بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في نهايات كتاب إحقاق الحق، و في نهاية هذا الكتاب مولانا المعظم الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى الحاج ميرزا موسى الحائري الأحقاقي الأسكوئي قدس الله نفسه الطاهرة الزكية أثار موضوعا في غاية الأهمية، وهذا الموضوع محل كلام طويل وعريض بين علماء الإمامية، وهو موضوع علم المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. في هذا المبحث المولى المعظم أثبت في بداية هذا الفاصل أن علم أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأشياء علم حضوري وعلم إحاطي، واستدل على ذلك بطرق خمسة بيناها، منها أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بالمشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل محل المشيئة قلوبهم الطاهرة الشريفة، ومنها أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم حجج الله على خلقه، والمحجوج لا يغيب عن حجته، منها أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتاب الله أو حملة كتاب الله، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه أن هذا الكتاب وهو القرآن المجيد فيه تفصيل كل شيء وفيه تبيان كل شيء، وأن هذا الكتاب لم يعزب عن علمه مثقال ذرة، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإجماع الشيعة الإمامية حملة هذا الكتاب، وهم العالمون بهذا الكتاب بظاهره وبباطنه، وفي قول آخر أنهم بأبهم وأمهم الكتاب، هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتاب الله الناطق كما قاله مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ذكر في ضمن أدلته أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم العلة الفاعلية لجميع الأشياء، فكل الأشياء صدرت بأمر من الله سبحانه وتعالى بطريقهم بأبيهم وأمي، وبينا مسألة العلة الفاعلية وما معنى كون أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين علة فاعلية. بهذا استدل رضوان الله تبارك وتعالى عليه على إحاطتهم بالعلوم، ثم قام رضوان الله تبارك وتعالى عليه بحل إشكال ثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المجيد العلوم الخمسة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، إلى آخر الآية، يسمونهم العلوم الخمسة. ذكر العلماء أن هذه العلوم مختصة بالله عز وجل، فكيف تزعمون أن أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين يعلمون هذا؟ وقد ذكرت الروايات والأخبار الكثيرة ما يدل على ذلك، منها الرواية المروية عن مولانا وإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، ولشرف ذكره بأبيه وأمي صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أن قصابا مر ببقرة على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يريد ذبحها، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما معناه؟ أن هذه البقرة حامل بعجل، ووصف هذا العجل قال أن هذا العجل غرته بيضة، فذبحوا البقرة واستخرجوا ما في بطنها، وإذا بالفعل في بطن هذه البقرة عجل، وكما وصفه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه غرته بيضة. الآخر الذي جاء لإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وشكى لإمامنا الجواد بأبيه وأمي أنه لا ذرية له، وطلب من الإمام أن يدعو له، فالإمام بأبيه وأمي أنبأه أن من بعد سلته هذا زوجته ستحمل بولدين ذكرين سيكونان هذان الولدان من شيعتهم، وأمره الإمام سلام الله عليه أن يسمي أحدهما محمدا والآخر أحمد. وأكثر من هذا الإمام سلام الله عليه قال أن الولد الثاني الذي سيسمى بأحمد فيه في يده اليمنى إصبع زائد، ولد هذا أحمد وفي يده اليمنى 6 أصابع. وأمثال هذا في رواياتنا كثير. كيف تقولون أن هذه العلوم الخمسة الآية تنص على أن هذه العلوم الخمسة مختصة بالله عز وجل، وقد ظهر هذا عن أهل العصمة فهم يعلمون؟ كان جوابه بالإجمال أن كل ما يعلمه أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين إنما هو بتعليم الله، هم يعلمون كل شيء من هذا الباب، لا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لماذا لم يكن هذا للكل؟ لأنه ليس الكل في صفاء ونقاوة وطهارة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه على المجمعين وبأبيهم وأمي. في هذا الفصل الذي نحن الآن بصدده أيضا سماحة المولى المعظم المقدس رضوان الله تبارك وتعالى عليه ردا على من أشكل ألقى إشكالا، ومن أدب المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه ومن أدب علماء إلى الأعلام أعلى الله كلمتهم أنه حتى لو واحد قال كلام باطل وكلام ليس بصحيح ما يذكرون اسمه، لا يريدون أن يجرحوا. القضية ليست بقضية الأشخاص، نحن هذه رسالة علمائنا، نحن لا عداوة عندنا مع الأشخاص ولا خلاف عندنا مع الأفراد. هذا الفرد، هذا الشخص فلان بن فلان، ما عندي عداوة ولا عندي خلاف ولا عندي أمر شخصي بين فلان وبيني، حتى لو كان هذا الأمر موجود أمر شخصي بيني وبين فلان فتصفيته ليس في ساحة العلم. تصفية الحسابات ليست، تصفية الحسابات الشخصية ليس في ساحة العلم. ساحة العلم هي الساحة التي يناقش فيها العلم بغض النظر عن الأفراد. مما يؤسف له أن البعض لما يأتي للتعامل مع علم معين إذا كان هذا العلم قاله فلان، حتى لو كان العلم علم حق، مدام فلان قايله ما نلتفت له. أنا بيني وبين أخي العزيز، إن شاء الله لا يجيب هذا اليوم، أنا بيني وبين أخي العزيز أبي حسن البغلي خصومة. أبو حسن البغلي الله يحفظه ويطيل في عمره في مجاله أستاذ، في مجال عمله أستاذ، وفي مجال عمله أتى بفائدة. أقوم أنا لأن أبو حسن هو الذي قال هذه الفائدة أنقض هذه الفائدة وأقوم بإبطالها. ليش؟ هذه الفائدة باطلة؟ قال لا مو باطلة. بس ليش قالها أبو حسن؟ لو واحد ثاني قايل نقبلها، بس مدام أبو حسن قايل لا ما نقبل. هذا المقام من مقامات أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه على المجمعين، مقام عظيم، والأدلة عليه قائمة لا يمكن ردها. لكن لما قالها أحمد الأحسائي صارت باطلة، لأن القائل أحمد الأحسائي. لو غير الشيخ أحمد إيه نقبلها، لكن القائل هو شيخ أحمد، خصومتنا مع شيخ أحمد مو مع علم شيخ أحمد، مو لأن علم شيخ أحمد باطل، لأن إحنا عندنا خصومة مع الشيخ أعلى الله مقامه، ميرزا موسى، علماؤنا الأبرار، شيخنا الأجل، سيدنا الأجل. حتى لما يريدون مناقشة شخص وأرادوا أن يذكروه باسمه، طالعوا، قال الفاضل النحرير، قال العالم الفلاني، قال العالم الكامل، هكذا يصفون العلماء ثم يناقشون المطلب. يناقشون المطلب، هذا المطلب تنهض به العلوم، تنهض به الأدلة أو لا تنهض به الأدلة، هذا المطلب علميا صحيح أو غير صحيح. المولى المعظم ميرزا موسى أعلى الله مقامه كما هو ديدنه في التعامل مع بعض الإشكالات، ما كان يذكر في الغالب اسم صاحب الدعوة. الآن هذا صاحب الدعوة يمكن له قداسة معينة، يمكن له مقام معين. أكو بعض الناس حاشاكم أجلكم الله عنده نعرة، نعرة طائفية، نعرة قبلية، نعرة مالت العائلة. أخوي غلطان، بس لا تقول أنت أخوك غلطان، أنت يا الآخر لا تقول أخوك غلطان، حتى لو أخي غلطان لا تقول العالم الفلاني أخطأ. ليش معصوم؟ يقول لك لا لا هو مو معصوم، بس لا تقول هو أخطأ. فالمولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه وعلماؤنا لعلهم أيضا من هذا الباب أرادوا أن يتحاشوا هذه المسألة. إحنا غرضنا نقاش المطلب، ما علينا من الأشخاص. أحد العلماء والمولى قدس الله نفسه الزكية يتعجب في بداية الفصل، يقول العجب كل العجب، هذا المطلب الذي طرحه هذا العالم أمر جدا عجيب وجدا غريب أن يصدر عن عالم من علماء الإمامية. ماذا قال هذا العالم؟ اسمعوا، وأظنكم حتى قبل أن تسمعوا تعليق المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه وتسمعون وتستمعون إلى أدلته سترون أن كلامه جدا غريب. وهذا الكلام ما ندري أنضحك عليه أن نبكي، ما ندري هذا المطلب الذي طرحه لأي شيء طرحه وما هو دليله على طرحه. ايش قال هذا؟ الأصل، الكلام عن علم المعصومين، الأصل عدم علمهم عليهم السلام، لأنه مسبوق بالعدم الأزلي، فعدم علمهم قطعي. إن أهل العصمة لا يعلمون هذا الأمر قطعي عنده. وأما علمهم بالأشياء كلها فمشكوك فيه، ولا ينقض الشك باليقين أبدا. عندنا جواب من عدة جهات. الجواب الأول لعله ليس بموجود في الكتاب، ولكنني استفدته من كلمات علمائنا الأعلام أعلى الله كلمتهم في كتبهم، واستفدته من بعض كلمات مولانا المعظم المقدس خادم الشريعة الغرة المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الرسول الحائر الإحقاقي طيب الله ثراه وعلى الله مقام. الكلام الله سبحانه وتعالى هل هو قادر على خلق الكامل أم ليس بقادر؟ لا يوجد مسلم يقول أن الله ليس بقادر. كل من يقر لله سبحانه وتعالى بأنه إله الكون يقر أن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق الكامل. السؤال الثاني، أيهما أعظم وأتقن للصنع، خلق الكامل أم خلق الناقص؟ ما حد يقول أن خلق الناقص أدل. نجار يريد من الناس أن تأتي إليه لتطلب نجارته، يصنع له كرسي له ثلاثة أرجل، يصنع له كرسي معيوب ولا يصنع له كرسي كامل؟ أيهما أدل على إتقانه للصنعة، أن يصنع الكامل أو أن يصنع الناقص؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن باب الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لا يعدل عن خلق الكامل ليخلق الناقص. الجهل وعدم العلم كمال أو نقص؟ نقص. إذا الله سبحانه وتعالى يخلق أول خلقه، أول إيجاده الدال عليه كما في زيارة الجامعة الكبيرة، الأدلة على الله، الله سبحانه وتعالى جعلهم الأدلة عليه. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الأدلة عليه خلقهم جهال، حاشا لله وحاشا لهم. هل هذا دليل كمال أو دليل نقص؟ هذا يكون للعباد على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حجة على الله أو لا يكون؟ أنت يا أيها الإله القادر على كل شيء تقدر على خلق الكامل، قمت وخلقت الناقص بلا علة، هذا ليس من باب الحكمة. المولى المعظم ميرزا عبد الرسول خادم الشريعة الغراء مولانا المجاهد رضوان الله تبارك وتعالى عليه سأل واحد، قال: العلم في آل العصمة ذاتي أو مكتسب؟ مكتسب يعني مثل ما قال هذا، كانوا جهال ثم علموا، ذاك قال مكتسب. قال: يعني أهل العصمة عرض عليهم الجهل؟ قال: إيه عرض عليهم الجهل. قال: عجيب. استدل عليه بهذا الدليل؟ قال: بعد ما استدل عليه بهذا الدليل قال له: وأنت ما تقول العلم لأهل العصمة ذاتي أو مكتسب؟ قال: أنا أقول ذاتي. قال: كيف يكون ذاتي؟ قال: أريد أن أقرب لك المسألة بدليل ملموس. العسل الله سبحانه وتعالى خلقه حلوا بالذات أو خلق العسل حلوا بالاكتساب؟ قال: لا بالذات، الله خلق العسل وخلق العسل حلوة. قال: الدسوم في الدهن هل هو أمر مكتسب أو ذاتي؟ قال: لا، أمر ذاتي، الله خلق الدهن وخلق الدهن دسما. قال: نفس الأمر، الله خلق محمدا وآل محمد وخلقهم علماء. وسنذكر إن شاء الله جملة من الأحاديث والروايات التي ذكرها مولانا المعظم المقدس ميرزا موسى أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه في هذا الفصل، 4-5 أحاديث أوردها رضوان الله تبارك وتعالى عليه من مئات الأحاديث التي ذكرها رضوان من مئات الأحاديث الواردة في الكتب. نحن سنذكر بما يتسع من الوقت مقدار منها. الكلام الآن في نقاش ما قاله هذا الرجل اللي مولانا المعظم ما ذكر اسمه، الكلام في العدم. هذا العدم شيء أو مو شيء؟ أكو نقاش بين العلماء، العدم شيء أم أنه ليس بشيء؟ بالعقل، بالعقل ما ليس بشيء لا يوصف، اللي ما لش اللي ليس له وجود لا يوصف، حتى يوصف شيء معين لا بد وأن يكون له وجود إما خارجي أو وجود ذهني. إذا ما له وجود خارجي وليس له وجود ذهني فليس له اسم، ليس له وصف. هذا العدم شيء موجود أو ليس بموجود؟ صار نقاش بين اثنين من أصحاب أهل العصمة في مسألة العدم، زرارة وهشام. زرارة يقول أن العدم ليس بشيء، وهشام يقول أن العدم شيء. تخاصموا مع هذا، مع زرارة صاروا جماعة، ومع هشام صاروا جماعة. اشتد النزاع بينهم، وين يروحون؟ للإمام الصادق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. رفعوا المسألة إلى الإمام الصادق بأبي وأمي. سيدنا يا ابن رسول الله، زرارة يقول أن العدم ليس بشيء، وهشام يقول أن العدم شيء. قال قولوا بقول هشام إن العدم شيء، إن العدم شيء. قال له عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة أصلا، حتى في عبارتك أكو مشكلة. وصفك بأن العدم عدم أزلي ما يصير، ما يصير، لأنك إذا قلت أن العدم أزلي فنحن واقعون أمام إشكال. العدم الأزلي أزلي يعني قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، أو أن ليس أنه ليس بقديم. إذا قلت أنه قديم تعددت القدماء، صار هم هذا العدم إله لأنه قديم بقدم الذات، وبالحتم أنت أيها القائل لا تقول بذلك. أنت لا تقول بتعدد القدماء وإلا لكنت مشركا. فلم يبق لك القول إلا بأن العدم شيء موجود. هل هذا صحيح أو لا؟ العدم شيء موجود ولذلك وصف، والإمام بأبي وأمي خصم المسألة، قال قولوا بقول هشام، وهشام يقول بأن العدم شيء. إذا ثبت أن العدم شيء، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن، ألستم أيها الشيعة الإمامية قاطبة تقولون أن أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هو نور محمد وآل محمد؟ هذا قولكم أو ليس بقولكم؟ إذا كان قولكم معناها أن العدم وجد بعدهم، لأن العدم شيء وهم قد سبقوا كل الأشياء، فوصفك بالعدم أنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين ما عندهم العلم، ووصفك بقولك أنهم مسبوقون بالعدم الأزلي، وبالتالي حكمت أنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين أن علمهم مشكوك فيه، وأن عدم علمهم هو المتيقن. أصلاً كلامك ما له موضع ولا ما له مكان، وكلامك يصطدم بروايات أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، القائلة بسبقهم على الوجود والقائلة بعلمهم. وإن كنت لا تقتنع إلا بالدليل فخذ إليك هذه الروايات المروية عن أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه على المجمعين التي لا تبقي لمحتج حجة. أعتقد أنه قد بقي لنا من وقتنا قريب 7 إلى 8 دقائق. نتلو مجموعة من الروايات تكون ختاما لمبحثنا هذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله الأسابيع الآتية بقية المباحث. في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بسنده عن محمد ابن سنان، اللي عندهم اهتمام في مسألة علم الرجال، وعندهم مسألة الرجال أمر مهم جدا. أهل هذا الفن يعرفون محمد بن سنان، يقولون أن روايات محمد بن سنان روايات صحيحة، يعني في أعلى درجات الحديث، في أعلى درجات نوع الحديث. الروايات المروية عن محمد بن سنان روايات صحيحة، صحيحة. عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر فذكرت له اختلاف الشيعة، فقال: إن الله لم يزل فردا متفردا في الوحدانية، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة عليهم السلام، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق الأشياء، العدم من الأشياء. الآن هذا العدم كان من أول الأشياء التي خلقت بعد 1000 دهر، الآن خلنا نعتبره من ضمن الأشياء التي خلقت بالأول، فأهل العصمة قبل هذا العدم 1000 دهر، وأشهدهم خلقها. السؤال: الله سبحانه وتعالى يشهد خلق، يشهد من يعلم ولا يشهد من لا يعلم؟ يشهد العالم ولا يشهد الجاهل؟ أنا أقول لك تعال اشهد، أقول لك يا فلان، يا أخوي محمد، يا أخوي عبد المحسن، تعال اشهد لي. إذا أعرفكم حاشاكم جهال، أقول للجهال تعالوا شهدوا، لو أدور لي واحد عالم يشهد. الله سبحانه وتعالى يريد أن يشهد، يشهد علماء لو يشهد جهال. بالنسبة لنا نحن، إذا تجيب لك واحد شاهد وهذا الشاهد جاهل، يقولون لك عقلك وينه؟ أنت ما عندك عقل تشهد لك واحد جاهل؟ باكر يحتجون عليك، يقولون لك كيف تشهد فلان؟ هذا جاهل، ما عنده علم، ما عنده دراية، ما عنده فهم. والذي يجب علينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن الأفعال التي ننزه عنها أنفسنا أن تصدر عنا. ليش ما نقول الله ظالم؟ لأن الله سبحانه وتعالى وبخ وقبح الظالم، لم يرضى أن يكون عباده ظالمون، ظالمين. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم. الله سبحانه وتعالى يشهد، لا محالة أن الله سبحانه وتعالى يشهد العلماء. وأشهدهم خلقها وأجرى عليها طاعتهم، عبارة بعد عبارة تؤكد علمهم بأبيهم وأمي. الله سبحانه وتعالى يأمر الخلق بطاعة الجاهل والعالم، وجعل فيهم ما شاء، وفوض أمر الأشياء إليهم. بالله عليكم، أنا أريد أكلفك بأمر من الأمور. سماحة المولى حفظه الله وأبقاه أراد أن يسافر، وأراد أن يجعل أمر هذه الحوزة بيد واحد، دور له واحد جاهل ما يفهم، ما يعرف كيف يتدبر الأمور، ولا دور له واحد عاقل. وفوض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرف والإرشاد والأمر والنهي، لأنهم الولاة فلهم الأمر والولاية والهداية، فهم أبوابه ونوابه وحجابه، يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ولا يفعلون إلا ما شاء، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ختام الحديث جدا جدا عظيم. فهذه الديانة، هذا الدين الحق، فهذه الديانة التي من تقدمها غرق في بحر الإفراط، ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتبهم الله عليها زهق في بحر التفريط، ولم يوف آل محمد حقهم فيما يجب على المؤمن من معرفتهم. ثم قال: خذها يا محمد، فإنها من مخزون العلم ومكنونه. الحديث الآتي طويل وأخاف يمضي علينا الوقت، إن شاء الله بقية الأحاديث بحول من الله تعالى وقوته، لا عندنا وقت نقرأ الحديث. في كتاب تأويل الآيات للسيد شرف الدين النجفي عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن الشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان بإسناده عن رجاله، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهما قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله. النور المخترع من نور الله عز وجل يصير جاهل؟ يصير ما عنده علم؟ يصير عدم العلم فيه هو المقدار المتيقن، ويصير أن العلم هو المقدار المشكوك فيه؟ وهو نور لاهوتيته الذي تبدى وتجلى لموسى بن عمران عليه السلام في طور سيناء فما استقر له، ولا أطاق موسى لرؤيته ولا ثبت له حتى خر صعقا مغشيا عليه. وكان ذلك النور الذي تجلى لموسى، وكان ذلك النور نور محمد صلى الله عليه وآله. فلما أراد أن يخلق محمدا صلى الله عليه وآله منه، قسم ذلك النور شطرين، فخلق من الشطر الأول محمدا ومن الشطر الآخر علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام. ولم يخلق من ذلك النور غيرهما، خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه من نفسه لنفسه، وصورهما على صورتهما، وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه وخلفاء على خليقته، وعينا له عليهم ولسانا له إليهم، قد استودع فيهما علمه وعلمهما البيان، واستطلعهما على غيبه وعلى نفسه، وجعل أحدهما نفسه والآخر روحه، لا يقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشرية وباطنهما لاهوتية، ظهرا للخلق على هياكل ناسوتية حتى يطيقوا رؤيتهما، وهو قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهما مقاما رب العالمين وحجابا خالق الخلائق أجمعين. مقام رب العالمين، رب العالمين جاهل؟ رب العالمين مقدار الجهل فيه هو المتيقن، ومقدار العلم فيه هو المشكوك فيه؟ قرأوا روايات لو ما قرأ هذا العالم الذي تفوه بهذا الكلام، قرأ هذه الروايات أو ما قرأها؟ مرت عليه هذه الأخبار أو لم تمر عليه. إن مرت عليه هذه الأخبار وأعرض عنها فهذه مصيبة، وإن لم يقرأ هذه الروايات وتفوه بهذا الكلام فالمصيبة أعظم. بهما فتح الله بدء الخلق، وبهما يختم الملك والمقادير، ثم اقتبس من نور محمد صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام ابنته، كما اقتبس نور علي من نوره، واقتبس من نور فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام كاقتباس المصابيح، هم خلقوا من الأنوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر، ومن صلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم، في الطبقة العليا من غير نجاسة، بل نقلا بعد نقل، لا من ماء مهين ولا نطفة خثرة كسائر خلقه، بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، لأنهم صفوة الصفوة اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان لعلم خزان علمه، وبلغا عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه لأنه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفيته ولا إنيته، فهؤلاء الناطقون المبلغون عن المتصرفون في أمره ونهيه، في فبهم يظهر قدرته، ومنهم ترى آياته ومعجزاته، وبهم ومنهم عرف عباده نفسه، وبهم يطاع أمره، ولولاهم ما عرف الله ولا يدري كيف يعبد الرحمن، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إلى هذا الحد، بقي بعد روايتين أو ثلاث روايات، لكن إلى هذا الحد نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم علومهم بأبي وأمي، والإقرار بفضائلهم ومناقبهم، وأن يجعلنا وإياكم من المزدادين في علمهم بأبيهم وأمي، ومن المحشورين في زمرتهم الداخلين تحت لوائهم بأبيهم وأمي، وروحي فداهم. علماؤنا الأعلام لهم حق عظيم في أعناقنا، شيخنا شيخنا الأجل الأوحد، سيد الأجل ميرزا سيد كاظم، شيخ محمد آل أبي خمسين، الآخوند الملا محمد سليم، المولى المعظم ميرزا محمد باقر، المولى المقدس ميرزا موسى، المولى المعظم ميرزا علي، الإمام المصلح العبد الصالح، خادم الشريعة الغراء، من بينهم من علماء آل بيت محمد، وصاحب الفضل علينا في هذه الأيام والتفضل مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي، أسأل الله أن يبقيه تاجا على رؤوسنا وملاذا نلوذ به في كل أحوالنا وشؤوننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويظهر وليه لينشر على هذه الأرض عدله، ويملأها بالعدل وبالقسط والعدل كما ملئت بالظلم والجور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.